الحسن صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ضوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المسألة السابعة عشر، وفيها النقاط التالية: النقطة الأولى، ما هو المقصود من القيافة؟ ويشير المصنف إلى معنيين للقيافة. المعنى الأول هو المعنى اللغوي، وأشار لهذا المعنى خمسة من اللغويين الذين نقل المصنف كلامهم. فعرفه الجوهري، أو عرفها الجوهري في الصحاح في الجزء الرابع صفحة 1419، والفيروز آبادي في القاموس المحيط الجزء الثالث الصفحة 188، والفيومي في المصباح المنير صفحة 519 بهذا. فقالوا: القائف هو الذي يعرف الآثار، أي العلامات المختصة بكل قبيلة الموجبة لشباهة الرجل بأبيه أو أخيه أو سائر أقربائه. وقال في نهاية، في النهاية في غريب الحديث الجزء الرابع صفحة 121 في تعريف القيافة أو القائف، قال: هو الذي يعرف الآثار وشبه الرجل بأخيه وأبيه. وقال في مجمع البحرين الطريحي كما في الجزء الخامس صفحة 110 بأنه القائف يعني الذي يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. إذن هذا كله بلحاظ المعنى اللغوي للقيافة. أما بالنسبة للمعنى الاصطلاحي، فأفاد المصنف بأن المحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك مسالك الأفهام والشيخ القطيفي الفاضل القطيفي في إيضاح النافع والشيخ علي الميسي في الميسية التي كتبها على صيغ العقود، على كتاب صيغ العقود للمحقق الكركي، وكذلك الشهيد الأول في الدروس والمقداد السيوري في التنقيح الرائع، كل هؤلاء الأعلام عرفوا القيافة بما حاصله. كما عن المحقق الكركي، أنقل لك نفس كلام المحقق الكركي
في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 33 بهذا التعريف، وهو قال وهي يعني القيافة إلحاق الأنساب بما يزعم أنه يعلم من العلامات أو إلحاق الآثار إذا رتب عليه محرمان أو إذا رتب عليه محرمان أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثرا أو جزم بنسبه من زعم علمه بكونه أثرا حيث يستفاد من كلام المحقق الكركي أن القيافة هي عبارة عن إلحاق الأنساب كأن تلحق رجلا برجل تقول هذا الرجل ابن لذاك من خلال ملاحظة البدن القدمين اليدين إلى أن من خلال الملاحظة بين هذا وذاك وأوجه الشبه تلحق هذا بذاك نسبا تقول هذا ابن لذاك وذاك أب لهذا وترتب الآثار منها الإرث وغير ذلك من الآثار. إذن هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. أما بالنسبة للنقطة الثانية حكم القيافة فأفاد المصنف بأن هناك رأيين في حكم القيافة. الرأي الأول ما ذهب إليه المشهور من العامة كما قيل وهو جواز القيافة، فيجوز للقائف أن يلحق هذا بذاك نسبا ويترتب على ذلك الآثار المحرمية مثلا والإرث إلى غير ذلك. الرأي الثاني ما تبناه الإمامية وهو عدم جواز القيافة إذا كان على نحو ترتب الأثر، فإذا كانت القيافة مجرد اعتقاد شخصي بأن القائف يعتقد في نفسه هو ونفسه يعتقد بأنه هذا الرجل ابن لذاك لأنه لاحظ الشبه الموجود بينهما فاعتقد في نفسه أنهما بينهما نسب، أو اعتقد على سبيل الظن، يعني سواء اعتقد على سبيل العلم والجزم أو اعتقد على سبيل الظن لكن لم يرتب أثرا شرعيا فلم يخبر بذلك ولم مثلا يرتب أثر الميراث وإلى غيرها من الآثار، فهنا لا يكون ذلك حراما. إنما يحرم ذلك إذا رتب أثر كأن أخبر قال هذا الرجل ابن لذاك الرجل، إذا رتب الأثر هنا يكون حراما. أو إذا نعم إذا رتب أثر يعني كأن أخبر أو كرتب أثر الميراث التوارث بينهما فهنا يكون
الأثر حتى لو كان على سبيل الظن بعد القياس المحرم
إذا رتب أثر. نعم ما لا نعني رتب أثر على سبيل الظن إذا قال على سبيل لعل بعد لا هذا ما يصدق عليه أنه كذب، ما يصدق عليه أنه كذب. إحنا كلامنا أنه إذا رتب أثرا اعتقاد يعني اعتقاد نفسي أما إذا أخبر على سبيل الجزم هذا هنا حرام لأنه كذب. أما إذا أخبر على سبيل لعل 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 أسامة ابن لزيد بن حارثة لعل هذا ليس فيه إشكال. إذن فهنا رأيان في المسألة، رأي العامة المشهور منهم الجواز، رأي الخاصة عدم الجواز. إذا كان فيه ترتيب للأثر، أما مجرد الاعتقاد النفسي لا ضير فيه. كذلك الإخبار على سبيل الظن أيضا لا إشكال فيه، الكلام رتب أثر يعني أخبر على سبيل الجزم أو رتب أثر المصاهرة بينهما والتوارث بينهما والمحرمية، كما لو كانت هذه امرأة قال هذه أم لذاك إلى غيره. جيد. النقطة الثالثة، الأدلة على هذين الرأيين. استدل العام على جواز القيافة بهذا الدليل المهم والمعتمد عندهم، وهو أشار له المصنف، لذلك نحن أشرنا للرأي العام، وهو ما رواه البخاري في صحيحه في الجزء الثامن في الصفحة 12، ورواه أيضا مسلم في صحيحه في الجزء الرابع صفحة 172. ننقل ما رواه البخاري عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا، هذا مجزز المدلجي من القائفة قائف، ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، نظر إلى زيد بن حارثة هذا الذي فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. إلى نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، هذا أسامة ابن، هذا نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة 18 عاما عمره وإذا قائد جيش المسلمين وخلفه فلان وعلام على كل حال. فقال الله العالم، في كلام صح أنه تخلف عن أمير المؤمنين على كل حال. فقال هذا من الذي قال؟ مجزز المدلجي، إن هذه الأقدام بعضها من بعض، رأى زيد بن حارثة ورأى أسامة بن زيد نائمين، هذا هو الرواية هكذا، كان نائمين، غطت القطيفة وجههما وبانت أقدامهما ولم يرى الوجهين، فقط رأى الأقدام، فلما رأى القدمين هذا إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني واحد أب والآخر ابن، فلما رأى النبي ذلك وسمع كلام مجزز المدلجي تبرق أسارير وجهه، استبشر وأخبر عائشة بذلك. وتقريب دلالة الرواية على ما ذهبت إليه العامة بأن يقال أولا الرواية واردة في القيافة، حيث إن مجزز المدلجي من القائفة كما نقل في كتب التاريخ والآثار، وهذا مجزز قد عمل بالقيافة في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، رتب أثرا وأخبر بذلك. هذا أولا. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله لم يردع مجزز المدلجي ولم ينهى عن القول بالقيافة. وتقرير النبي وسكوته كما ثبت في علم الأصول حجة، كقوله كفعله. فإذا رسول الله سكت عن فعلي وعن قولي مجزز المدلجي فهذا معناه حجية القيافة أو جواز القول والعمل بالقيافة. هذا رأي العامة، واضح. ويمكن أن يجاب عن ذلك أولا بأن الرواية وإن كانت في الصحيحين وهما عند العامة كالقرآن من حيث الصحة، إلا أن الكتابين فيهما ما فيهما وعليهما ما عليهما، ولذلك حتى بعض العامة لم يقبل بصحة كل ما في البخاري وما في مسلم. على كل حال، فالرواية من حيث السند فيها ما فيها. ثانيا، أيضا ضعيفة دلالة، حيث لا دلالة في الرواية على جواز العمل بالقيافة أو جواز القيافة. غاية ما دلت عليه الرواية أن النبي استبشر بكلام مجزز المدلجي، لا أن النبي قال بأن القيافة حجة أو أن سكوته دال على حجية القيافة وجواز الأخذ بالقيافة، حيث إن مجزز ما قال هذا ابن لهذا أو هذا أب لذاك، إنما قال هذه الأقدام بعضها من بعض بينها شبه، ليس إلا لذلك استبشر الرسول صلى الله عليه وآله، يعني تعجب من كلام هذا الرجل أنه كيف استطاع أن يلاحظ الشبه، ولا دلالة في ذلك على أن النبي أجاز القيافة، حيث لم يقل هذا ابن لذاك ورتب الأثر، قال هذه الأقدام بعضها من بعض فيها شبه فيها مشابهة. على كل حال، واضح الكلام؟ جيد جدا. ثالثا، نقول على فرض أن الرواية معتبرة سندا، على فرض أن الرواية تامة دلالتها وأن النبي فعلا أقر بقول مجزز المدلجي، لكن في كتب الفريقين عند العامة عند الخاصة أن الرسول صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، فإذا قال الولد للفراش معنى ذلك أنه لا طريق لثبوت النسب إلا الفراش، قاعدة الفراش، وبما أنه هذه هي القاعدة فمعنى ذلك أنه لا معنى للأخذ بالقيافة إذا كان يرتب على ذلك أثر. واضح؟ بعد هذا على سبيل الحصر، الولد الفراش ما في، لسانه لسان حصري، الولد لمن يكون؟ لصاحب الفراش. من هو صاحب الفراش الشرعي؟ هو الذي عقد على هذه المرأة عقدا شرعيا، أما العاهر الفاجر الذي ارتكب الفحشاء والمنكر معها فليس له إلا حجر. حتى يموت. طبعا هذا إذا كان محصنا. على كل حال إن شاء الله غير واضح.
واضح.
الحمد لله الحمد لله. رابعا مضافا إلى أنه لعل النبي صلى الله عليه وآله حينما سكت هنا وأجازها لأنها متوافقة مع القواعد، يعني القيافة في المقام متوافقة مع الولد للفراش، حيث إن أسامة هو أساسا ابن لزيد بن حارثة، فلأنه ما وجد النبي داعيا لأن يرجع لأنه فعلا سبه. إذا كانت شبهة الآن بعد هذا القائد نفاها عن الناس، فلذلك سكت النبي هنا وسكوته أعان، يعني لمصلحة معينة هنا أيضا تطابقت الولد الفراش مع هذه القيافة في المقام، مضافا إلى أنه النبي يعلم أن هذا هو الواقع فسكت النبي أعان.
ينفع عمل حتى لو كان يخبر عن شيء واقع مثلا.
هذا الكلام أنه إذا سكت النبي نقول لعلها ليست محرمة على الإطلاق، إذا وافقت طابقت الواقع كما هنا في المقام فلا تكون حرام.
تحصل حاصل.
اي نعم تحصل حاصل.
ونفس القياس لو نفس الإثبات
عند العام ولا عند الخاصة؟ احنا قلنا العامة يقولون المشهور طبعا لجواز القياسة، سواء أثبت بها لم تثبت بها ما لها علاقة، القياسة بحد ذاتها جائزة. الخاصة يقولون القيافة في حد ذاتها إذا مجرد اعتقادات نفسانية لا تضر، أو أخبار على سبيل الظن ليس إلا قد وقد لا تضر، أما إذا ترتب الأثر عليها حرم. إذن هذا دليل العامة وما عليه وما فيه. أما بالنسبة لدليل الخاصة الإمامية فاستدل لهم بالتالي: الدليل الأول الإجماع على حرمة القيافة، وقد أشار للإجماع غير واحد من الأعلام كصاحب الحدائق الشيخ يوسف انتبه، حيث قال أنقل لك نص كلامه في الحدائق الجزء 18 الصفحة 182 يقول: وبالجملة شيخ يوسف يتحدث معك، فالدليل من الأخبار على التحريم غير ظاهر وليس إلا ما يدعى من الإجماع. إذن ما عندنا دليل على حرمة القيافة إلا الإجماع، أما الروايات فيها ما فيها وغير تامة. هذا كلام الشيخ يوسف. أيضا من الأعلام المحقق السبزواري في كفاية الأحكام في هنا صفحة 87 قال: ولا أعلم خلافا بينهم أيضا في تحريم القيافة، لأنه كان يتكلم عن السحر ثم قال: ولا أعلم خلافا بينهم أيضا في تحريم القيافة. لا أعلم خلافا يعني إجماع. أيضا من الأعلام العلامة الحلي في المنتهى في الجزء الثاني في الصفحة 1014 تكلم عن الشعبدة وقال حرام، وتقدمت الشعبدة أشرنا لها، ثم قال حرام بلا خلاف، يعني الشعبدة وكذا القيافة يعني حرام بلا خلاف. إذن هذا الدليل الأول الذي استدل به على حرمة القيافة الإجماع، وهذا الدليل محتمل في المدركية. جيد. الدليل الثاني الذي استدل به الروايات، وأشار المصنف قدس سره لبعض الروايات. الرواية الأولى التي أشار إليها هي ما رواه الصدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. السند فقط من جهة علي بن أبي حمزة، وقلنا له حالتان: قبل الوقف بعد الوقف. وهذه قبل الوقف لرواية ابن أبي عمير عنه، فهذا إمامي ما يروي عنه بعدما انقلب وصار واقفي. المهم، الإمام الصادق عليه السلام كما في الرواية يقول: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. قلت: فالقيافة. أبو بصير يسأل الإمام، الإمام تكلم عن الكهانة وقال حرام، أبو بصير فقير قال بعد خلني أسأل مسألة أخرى وهي ماذا؟ القيافة. فالقيافة قال: ما أحب أن تأتيهم، يعني تأتي القائفة، وقيل ما يقولون شيئا، الإمام الصادق يقول وقيل ما يقولون شيئا إلا كان قريبا مما يقولون. فقال الإمام: القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي صلى الله عليه وآله. وتقريب الدلالة ومحل الشاهد هو قول الإمام عليه السلام: ما أحب أن تأتيهم، هذا محل الشاهد. ولذلك المصنف اقتصر على نقل هذه الفقرة من الرواية، ونحن نقلنا الرواية بكاملها. على كل حال، وتقريب الدلالة أن يقال: أولا، الرواية واردة في حكم القيافة، حيث سأل أبو بصير الإمام الصادق: فالقيافة، يعني ما حكم القيافة؟ واضح. ثانيا، الظاهر من الرواية الحرمة، حيث إن الإمام عليه السلام قال: ما أحب، ما أحب أن تأتيهم، يعني تدل بالمطابقة على حرمة الذهاب للقائفة وبالالتزام. إذا حرم الذهاب إلى القائفة حرم قول القائفة وحرمت القيافة، فتدل الرواية بالمطابقة على حرمة الذهاب، ما أحب، على حرمة الذهاب للقائفة وبالالتزام على حرمة القيافة. إلا معنى لأن يحرم الذهاب إليهم ويجوز قيافتهم، إذا حرم الذهاب لهم والأخذ عنهم وترتيب الآثار على كلامهم حرم أيضا قول القافي وحرمة القيافة. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة القيافة، إلا أن الرواية لا دلالة فيها على الحرمة، لأن أقصى ما تدل عليه إن دلت الكراهة، فإن عدم حب المعصوم عليه السلام ما أحب أعام من الحرمة ومن الكراهة، فإن المعصوم قد لا يحب حتى المكروهات وليس خصوصا المحرمات. إذن فهذه الرواية لا دلالة فيها على الحرمة، من قبيل ما سبق: لا نستحب شيئا من الرهان أو من اللعب، لا نستحب شيئا من اللعب، نعم لا يحبون اللعب، لكن هذا لا يعني حرمة اللعب، لا يحبون لعله لا كراهته، أو لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب عن من الحرمة. جيد، الرواية الثانية أقاتي، وهي ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني. علي بن محمد القاساني فيه كلام، النجاشي قال في حقه: كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا غمز أحمد بن محمد بن عيسى عليه وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة. يقول النجاشي وليس في كتبه ما يدل على ذلك. على كل حال الرواية حتى لو قلنا في كلام علي بن محمد القاساني رواها علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد القاساني بطريقه جميعا عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي. الكلام فقط في زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي مجهول واضح. أنا وجدته في المصدر الصيرفي هنا مكتوب المصري لكن أيضا في كتاب الكافي الصيرفي نعم بالمراجعة. على كل حال قال سمعت علي بن جعفر صاحب كتاب علي بن جعفر ابن الإمام الصادق يحدث الحسن بن الحسين ابن علي بن الحسين علوي يحدث علوي يجازان فيما بينهما فقال والله لقد نصر الله. من القائل؟ علي بن جعفر. والله يقسم وهو ثقة علي بن جعفر من الكبار والعليا والله لقد نصر الله أبا الحسن الرضا عليه السلام. فقال الحسن إي والله جعلت فداء. هذا معنى مو معصوم ويقول له جعلت في معنى أن علي بن جعفر من الأجلة الكبار حيث ابن عمه يقول جعلت فداء. على كل حال لقد بغى عليه إخوته يعني إخوة الإمام الرضا بغوا عليه وظلموا الإمام الرضا. فقال علي بن جعفر إي والله إي والله ونحن عمومته أيضا ونحن عمومته بغينا عليه حمل إلى آخر. فقال له الحسن جعلت في دار كيف صنعتم يعني ما كان معهم حاضر المجلس فإني لم أحضركم. قال علي بن جعفر فقال له إخوته يعني إخوة الإمام الرضا ونحن أيضا ما كان فينا إمام قط حائل اللون. كيف الإمام الجواد ابنك حائل اللون؟ الأئمة كلهم ليسوا حائلي اللون. كيف الإمام الجواد حائل اللون؟ يعني شككوا في أن الإمام الجواد ابن الإمام. استغفر الله استغفر الله اللهم لا تبقتنا. فقال لهم الرضا عليه السلام هو ابني ابني. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالقافة كما البخاري نقلنا عنه الآن مجلد المدرسي فهم استشهدوا قالوا إن رسول الله قضى بالقافة. ثبت زيد أب لأسامة جب القائفة اعتب القائفة الآن إن رسول الله قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة. جئ بهم إذا قالوا آمنا ما قالوا لم نؤمن. فقال الإمام ابعثوا أنتم إليهم وأما أنا فلا ولا تعلموهم لما دعوتموهم إلي وليكونوا في بيوتكم. فلما جاءوا القافة وقعدنا في البستان واصطف عمومته وإخوته وأخواته وأخواته وأخوات الإمام الرضا بعد جابهم وأخذوا الرضا عليه السلام وألبسوه جبة من صوف وقلنسوة منها يعني من الصوف ووضعوا على عنقه مسحار كأنما الإمام مشغول بتنظيف البستان وقالوا له ادخل البستان كأنك تعمل فيه. ثم جاءوا بأبي جعفر الإمام الجواد صغير السن عليه السلام وقالوا للقافة الحقوا هذا الغلام بأبي. قالوا القافة الآن العمومة وأبناء العمومة والإمام الرضا مشهور بالمسحار أين الأب لهذا؟ فقالوا ما له هنا أب لا العموم لا 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 ولكن هذا عم أبي وهذا عمه وهذه عمته، وإن يكن له هنا أب فهو صاحب البستان، فإن قدميه وقدميه واحدة. هذا اللي عند المسحال البعيد القلون سوى إلى آخره. فلما رجع أبو الحسن عليه السلام قالوا هذا أبوه، فقال علي بن جعفر فقمت فمصصت ريق أبي جعفر عليه السلام وقلت أشهد أنك إمامي. يقول المصنف الخبر نقلناه بطوله تيمم تبرك بركة الخبر، والسيد أخوي يقول مخالف للضرورة، والمصنف يقول بركة، حركة بها بركة على كل حال. وتقريب الاستدلال على حرمة القيافة أن يقال أولا الرواية واردة في مورد القيافة، حيث طلب إخوة الإمام الرضا منه أن يعمل بالقيافة لإثبات بنوة الإمام الجواد له. ثانيا دلت الرواية على الحرمة بمقتضى عدم قبول الإمام الرضا عليه السلام بذلك، حيث قال وأما أنا فلا، أنا لا أعمل بالقيافة، أنا لا، ابعثوا أنتم ارتكبوا الحرام يعني أنتم، وأما أنا فلا، أنا معصوم لا يناسبني ارتكاب الحرام. فمقتضى قول الإمام عليه السلام وأما أنا فلا، فهذا يدل على حرمة القيافة، وإلا لم يكن هناك معنى لامتناع الإمام الرضا عليه السلام عن القيافة. واضح؟ على كل حال هكذا المصنف أن نستدل بها على الحرمة، نحن نريد أن نوجه كلامنا، أما أنه لا يستدل ولذلك أشكر على كل حال. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة القيافة لامتناع الإمام الرضا عليه السلام عن ذلك. والمناقشة، وإن لم يناقش المصنف إنما نقل الرواية هكذا تيمنا تبركا، أن يقال أولا الرواية ضعيفة السند لأن فيها زكريا بن يحيى ابن النعمان الصيرفي وهو مجهول ترجم له الرجاليون بلا توثيق وبلا تضعيف، هذا أولا. ثانيا الرواية أساسا لا دلالة فيها، ولذلك استغرب جمع من الشراح من المصنف قالوا لماذا سرد الرواية أساسا لا ربط لها، لا تدل على الحرمة من قريب أو بعيد، بالعكس لو قلنا ستدل على الجواز لأن الإمام لم يردعهم قال ابعثوا أنتم، واضح؟ فلا تدل على الحرمة، مجرد أن الإمام قال أما أنا فلا، فلا يدل على الحرمة، بل لعل مقصود الإمام من قوله أما أنا فلا لأن ثابت لدي إمامة بنوة الإمام الجو، فلماذا أنا أحتاج إلى القفة؟ أنتم الذين تشكون، أنا لا شك عندي. فإذن الرواية أساسا لا دلالة فيها على الحرمة، بل لو كانت لدلت على جواز لأن الإمام قال ابعثوا أنتم، هذا ثانيا. ثالثا ما أفاده السيد الخوي في المصباح قال الرواية مخالفة للضرورة، ضرورة المذهب، لأن فيها أن الإمام عرض أخواته عماته على الأجانب القافة كما تقول الرواية، واصطف عمومته وإخوته وأخواته، وهذا مخالف لضرورة المذهب أن المعصومين يتحرجون على نسائهم وخواتينهم من أن يعرضهم الأجانب والناس على كل حال، فكيف الإمام يأذن؟ فمخالف الرواية فلا نعتمد عليها، فاسدة، يرد علمها إلى الإذ كانت رواية على كل حال. هذا ثالثا. رابعا يقول السيد أخوي أيضا بأنه لا يخلو إما أن هؤلاء العمومة وأخوة الإمام الرضا يعتقدون بإمامة الرضا أو لا يعتقدون بإمامة الرضا. إن كانوا يعتقدون بإمامة الرضا عليه السلام إذن المفروض أنه لا يشككون في إمامة الإمام الجواد، لأنهم إذا قالوا الإمام الرضا إمام، الإمام الرضا قال هذا ابني، حجة عليهم، قوله حجة. إن كانوا لا يعتقدون بإمامة الإمام الرضا عليه السلام فلا ينفعهم قول القاف شيئا، لأنهم لا يؤمنون بالإمام الرضا وإمامته، فحتى الإمام الجواد فلن يقولوا بإمامته. هالرواية غريبة علينا. فإن كانوا يعتقدون بإمامة الإمام الرضا فالمفروض أن يقبلوا قوله حينما قال أن هذا ابني هو ابني، قال لهم الرضا هو ابني، بعد إذا هذا إمام اقبلوا أن قوله حجة فيقول إن الإمام الجواد ابني. وإن لم يكونوا يعتقدون بإمامة الإمام الرضا فما فلا ينفعهم بنوة الإمام الجواد للإمام الرضا شيئا، لأنهم إذا لا يؤمنون بإمامة الرضا لن يؤمنوا بإمامة الجواد عليه السلام، ثبت أنه ابن أو ما ثبت أنه ابن، فلماذا يشككون في المسألة من الأصل ويقولون لم نرى إماما حائلا له، ما كان فينا إمام قط حائلا له. واضح الكلام؟ جيد جدا. إذن هذا هو الدليل الثاني من الروايات. الدليل الثالث من الروايات الذي أشار له المصنف هو ما نقله الطريحي في مجمع البحريني أن في الحديث لا آخذ كأنما عن الرسول صلى الله عليه وآله بقول قائد، حيث يدل هذا الحديث بالمطابقة على أن النبي لا يأخذ بقول القائد وبالالتزام على حرمة، إذا لا يأخذ يعني حرام. والمناقشة في ذلك أنه لا دلالة فيه على الحرمة. إذن اتضح لديك الآن بأن هذه الروايات الثلاث التي استدل بها على الحرمة ليست تامة، ولذلك الشيخ يوسف البحراني ماذا قال؟ وبالجملة فالدليل من الأخبار على التحريم غير ظاهر، الروايات ما تدل على الحرمة أبدا لا دلالة فيها. إذن لو كنا والإجماع من هنا، بعض الأعلام قال ماذا؟ حرمة القياس إذا ترتب عليها الأثر، يعني الإخبار على سبيل الجزم فيكون كذبا، والكذب حرام، إذا تحرم القياسة إذا استوجبت الكذب. نعم، إذا أخبر القائل على سبيل الجزم يكون كاذبا. نعم، بعد الكذب الإخبار بمخالف الواقع، فإذا أخبر جازما فهذا مشكلة. نعم، إذا كان مطابقا لا مشكلة فيه. لا من حيث الكذب طبعا لا مشكلة فيه، لكن من حيث إثبات النسب، إذا كان ثابت النسب بعد ما يضر قوله ولا فعله ولا شيء. كلام إنه
فما في حرمة في القياس، الحرمة
من طبعا. نعم، ولذلك التجأ بعض الأعلام لإثبات حرمة القياس إما من خلال ما دل على حرمة الكذب أو من خلال ما دل على حرمة الأخذ بالظن، وأن قول القائف لا يفيد إلا الظن، والقرآن يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. على كل حال يا مولانا العزيز، تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة، بقية الكلام تأتي في الدرس القابل إن شاء الله تعالى.
الله